الرحمن الرحيم. شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض. وقال الطبرسي صاحب التفسير رحمه الله: لا يشترط اتحاد الفحل، لأنه يكون بينهم أخوة الأم وهي تحرم التناكح. لا يزال الحديث في سياق الشرائط التي ينبغي توافرها لكي يكون اللبن ناشرا للحرمة. بعد أن تحدثنا عن آثاره وتحدثنا عن كون المرتضع ينبغي أن يكون ارتضاعه في الحولين، يأتي الحديث عن اشتراط الفحل الواحد في اللبن، بمعنى أننا إذا أردنا أن نثبت حرمة رضاعية بين اثنين، لا بد وأن يكون الاثنان قد ارتضعا من لبن فحل واحد، يعني لبن منتسب إلى واحد. فلو افترضنا فرضا، والفرض غير عزيز، أن امرأة أرضعت ولدا 10 رضعات بلبن زوجها الأول، ثم ولدت من زوجها الثاني فأرضعته 5 رضعات، 15 رضعة هنا مع أنها 15 رضعات متواليات في الفرض لم يفصل بينها ارتضاع من امرأة أخرى، مع ذلك لا تكون هناك حرمة، لا تصبح هذه الأم بالنسبة إليه أما رضاعية، ولا أولادها أخوانا رضاعيين، ولا أخوات، ولا بناتها أخوات رضاعيات إلى آخره. ومن هنا يأتي المثال الأوضح من ذلك: لو أن هذه المرأة تعددت الأزواج عندها فأرضعت بلبن فلان مجموعة، ثم تزوجت بآخر فأرضعت مجموعة أخرى بلبن ذلك الآخر، ثم تزوجت ثالثا، ثم تزوجت رابعا، وهكذا، وأرضعت بلبن كل واحد مجموعة، هذه المجاميع لا حرمة بينها، وإن كان كل مجموعة مع بعضها فيها حرمة، لأنها يفترض أنها ارتضعت من لبن منتسب إلى فحل واحد. أما المجاميع المتفرقة فلا، لأن هذه المجموعة ارتضعت من لبن فحل، والثانية من لبن فحل آخر، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، فلا انتساب بينهم. هذا الحكم، أعني اقتصار المسألة على الأخوة من جهة الأب المعبر عنها بالأخوة الأبوية، هو الحكم المشهور في المسألة، اعتمادا على ما مر من موثق زياد الذي ترونه، وكذا منسق الصاباطي عمار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، رضع من امرأة، السؤال أيحل له أن يتزوج أختها اللي هي بالفرض شنو لازم تكون خالته لأبيها من الرضاع؟ فإذا الفرض أنها أخت لمرضعته لكنها أخت رضاعية لمرضعته، فالفحل آخر ما دام هي مرضعته وأختها الرضاعية، يعني أنها ارتضعت وإياها من فحل غير الفحل الذي هي بصدد الإرضاع منه، ولا بالرضاع. فأرضعت هذا الولد الذي أرضعته، يحل له أن ينكح أختها مع أنها بالفرض خالته من الرضاعة؟ أيتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال عليه السلام لا، فقد رضع جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. يبدو الكلام هنا ليس تاما. قال عمار فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال لا بأس بذلك. هذا محل الشاهد. ها؟ أختها لأمها من الرضاعة، فقال عليه السلام لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضع كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، محل الشاهد، فاختلف الفحلان فلا بأس. ما دام الفحلان قد اختلف فلا بأس. كذا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال إن كانت المرأتان التي أرضعت والتي يريد الزواج بها رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. هذا الحديث أوضح في الدلالة. إذن لهذا الحديث وغيره، طبعا مجموعة تكاد تكون متضافرة من الأحاديث، نصت على أن اللبن لا يكون ناشرا للحرمة إلا إذا كان منتسبا إلى فحل واحد. لكن الشيخ الطبرسي صاحب التفسير مجمع البيان، وحكي أيضا هذا الرأي عن الفيض الكاشاني، قال أن الأخوة من جهة الأم أيضا توجب الحرمة حتى لو لم يكن هناك فحل واحد. ليش؟ الآن أولا نجي نأسس الأصل النسب، الأخ والأخت من أم واحدة، أبوين مختلفين، حرام على بعضهم ولا؟ أخت أخ وأخت لأم واحدة أبوين مختلفين حرام على بعضهم. إنجي أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينطبق هذا يحرم من النسب إذا كانا أخوين لأم واحدة، يعني أخ وأخت لأم واحدة حرام نسبا، وما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، فكذا من ارتضع من ثدي واحدة يحرم بناء على عموم القاعدة. أضف على ذلك أخواتكم من الرضاعة يصدق علينا ما يصدق وإن تعدد الفاح، لأن هذه الأخت التي ارتضعت معه من ثدي واحد وإن كانت هذه الأم تارة أرضعت أخته بلبن زيد وأخرى أرضعته بلبن عامر، يصدق عليها أخته من الرضاعة ولا؟ وأخواتكم من الرضاعة، فهي من جهة داخلة تحت عموم وأخواتكم من الرضاعة حتى لو تعدد الفاحل، ومن جهة أخرى تنزيل الرضاع منزلة النسب يقضي بذلك، لأن النسب فيه حرمة ولو كان لأبوين مختلفين، ما دام ينتسبان لأم واحدة فهما أخوان من جهة الأم، وما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، فينطبق على موردنا. الآخرون قالوا هذا كلام تام، المشهور قالوا أنه استدلال متين ولا غبار عليه، لكن ما نصنع بالروايات؟ الكلام أخواتكم من الرضاعة صدقه واضح، عموم ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة أيضا انطباق على المورد واضح، لكن الروايات وهي متضافرة جاءت وجعلت المناط هو الارتضاع من لبن فحل واحد، خلاص قيدت المسألة فأخذت بخناقنا، لا نستطيع أن نتفصل عن هذه الروايات بناء على هذه العمومات، فتبقى هذه العمومات مخصصة، أخواتكم من الرضاعة مخصصة إذا كان من لبن فحل واحد، مو مشكلة أن تخصص. يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مخصصة أيضا، والقاعدة قابلة للتخصيص، كل عام قابل لأن يخصص، فليكن المقام مخصصا بالروايات التي دلت على أنه لا يحرم إلا إذا كان من فحل واحد. بقي أن نقول مسألة، طبعا في رواية تدعم كلام الطبرسي، رواية طويلة لا نريد أن نطيل البحث فيها، بس في رواية أيضا سندها فيه نظر وفيها شائبة التقية، نقرأها بعد. خبر محمد بن عبيدة الهمداني، يعني رواية تدعم رأي الطبرسي والفيض الكاشاني إن صحت النسبة إليهما، قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ الإمام يسأل: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل. نعم اللبن للفحل اللي هو الرأي اللي الآن نحن بصدده، حتى جاءتهم الرواية عن أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قوله، كأن احنا بين استدلال المشهور واستدلال الطبرسي، نفس المضمون هذا ينقله في كلام يجيب به الإمام الرضا، يقول احنا كنا أمام مسألة الفحل الواحد، بعدين اجتنا القاعدة طبقنا القاعدة يصير الفحل الواحد من مسألة، فقال عليه السلام: ذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، هذا المأمون يعني، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، جواري وكل جارية عندها ولد، فأرضعت واحدة منهن بلبنها واحدة غلاما غريبا، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد شتى محرما على ذلك الغلام على القاعدة؟ صح الواحد؟ قلت بلى. قال الراوي: فقال لي أبو الحسن: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل يحرم. فإذا الإمام ثبت الموردين، يقول من جهة الأبوة في تحريم، ومن جهة الأمومة أيضا هناك تحريم بناء على هذه الرواية. ومن ثم اتجه الطبرسي رضوان الله عليه إلى أن الأخوة تارة تكون أبوية في الفحل الواحد، وتارة تكون من جهة الأم بلحاظ ارتضاعهم من ثدي واحد. على كل حال الرواية مرمية، يعني معرض عنها باعتبار إعراض المشهور، مع أن سندها فيه نظر. بقي أن نشير إلى أن هذا الكلام كله في الأجنبيين المرتضعين، يعني زيد وعمر ارتضعا من هند، زيد وعمر الغريبين ارتضعا من هند الغريبة. هند كانت متزوجة من خالد فأرضعت زيدا، ثم تزوجت من بكر فأرضعت عمرا، ما بينهما أي علاقة؟ بناء على رأي المشهور ليس بينهما أي علاقة، لأن زيدا قد ارتضع من لبن وعمر ارتضع من لبن آخر. لكن لو افترضنا أن لهند هذه أولاد نسبيين حرمة، ليس كلامنا هنا، الأولاد النسبيين يحرم على زيد ويحرم على عام المتولدين منها ويحرم على زيد. الكلام احنا لما نقول من لبن فحل واحد، الأجنبيين إذا أرادا أن يحرم على بعض كيف تنتشر الحرمة بينهما؟ يجب أن يرتضع من لبن فحل واحد، هل أجنبيين؟ أما إذا كانت الأم عندها أولاد مباشرين نسبيين يعني، لا، ده يحرم طبيعيا، يحرم طبيعيا. نعم، فذلك حتى لو لم يكن الشاهد هالأولاد من لبن ذات الفاحل، هنا الكلام يعني، حتى لو هالأولاد ذيلة هي مو تزوجت أول شيء خالد وأنجبت من وأرضعت زيدا، حتى زيد وأولاد خالد ارتضعوا من لبن فحل واحد، بس لما هي أرضعت عمر بلبن باك أولاد خالد أيضا يحرموا، مع أنه ليس من لبن فحل واحد، لأن القوم خصوا القاعدة بالأجنبيين، أما الأولاد المباشرين لا، الحرمة ثابتة، الرضاعيين لا يحرمان إلا إذا ارتضعا من لبن فحل واحد. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل نشترط فوق ذلك أن يكون الأم واحدة المرضعة واحدة أو لا؟ في الأجنبيين اشترطنا اتحاد الفحل، ايضا اتحاد المرأة، يعني لو ان هذا الفحل عنده امهات اولاد شتى كما مثل الامام، كله لبنه، ذلك يحرم كلهم؟ لو لا، اللي امتصى ثديا واحدا يحرم على بعضهم. المشهور لا، ان المناصر باللبن فخلاص الحرمة تنتشر، لكن البعض مال إلى أن المسألة ثدي الواحد. إذا تتذكروا رواية زياد بن سواقة كان فيها: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من فحل واحد. البعض تلب بهذه ورواية إلا أن يمتص ثديا واحدا، أكو تعبير آخر في رواية أخرى. فقال إذن ومن هنا إنصافا راح يجيكم شلون الآراء كيف تتشعب في موضوع نشر الحرمة، يعني يصعب ضبطها وحصرها، أو أن الواحد يصير في ذهنه السالفة مقولبة، لأن على هالتشتيت الأجنبيين شكل، الأجنبي مع الابن المباشر شكل، الفحل شكل، الأم شكل، المسائل كلها يا اختلاف. قال وأن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة الواحدة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين فصاعدا ثلاثة أربعة كنت الزوج ثمانية، بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد، بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن فحل واحد مثلا، ثم جماعة أناثا بلبن فحل آخر، أو أرضعت صبيا بلبن فحل ثم أنثى بلبن فحل آخر ثم ذكرا بلبن ثالث ثم أنثى بلبن رابع وهكذا، هل أفراد ذلك كلهم لم يحرم بعضهم على بعض؟ ولو اتحد فحل اثنين منهم ذكر وأنثى ارتضع من هذه المرأة من فحل واحد تحقق التحريم فيهما دون الباقين، كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل زين طلقت من هذا الفحل راحت إلى آخر ثم أرضعت ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر وهكذا راحت إلى الثالث وأرضعت ذكرا وأنثى بلبن الفحل الثالث، فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها أخوها اللي رتضع وياه من نفس اللبن من لبن فحل واحد عليه، يعني تحرم كل أنثى على ذلك الذكر ولا تحرم على بقية الذكور، ولا يحرم على الذكر الآخر الثاني والثالث والرابع. قال والعبارة لا تفي بذلك، لو رجعنا إلى عبارة المصنف رضي الله عنه وأن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض، لا توفي هذا المطلب، لأنه قد يحرم بعضهم على بعض، المجموعة اللي ارتضعت مع بعض بلبن فحل واحد تحرم، وإن كانت هالمجموعة لا تحرم على المجموعة الثانية، ولكن المراد منها حاصل. أدقق زايد بعد على الشهيد الثاني. يعني المطلب واضح. قال ولا فرق مع اتحاد الفاحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر في المثل امرأة واحدة أربعة زرافات أو تتعدد، كيف؟ بحيث يرتضع أحدهما من إحداهما كمال النصاب والآخر من الأخرى كذلك. شلون؟ لا يعني من أحديهما، لا من الأخرى، لاحظ له والآخر من الأخرى لازم من إحداهما، المقصود شنو؟ أنه امرأتين لكن المرأتان لفحل واحد، فلا فرق مع اتحاد الفاحل بين أن تتحد المرضعة أو تتعدد، بحيث يرتضع أحد الطرفين الذكر أو الأنثى من إحداهما كمال النصاب والآخر الذكر أو الأنثى من المرأة الأخرى كذلك كمال النساء، وإن تعددنا فبلغنا 100 عند 100 كالمنكوحات بالمتعة وبملك اليمين، خلاص اللي ارتضع من واحدة من هذه 100 يحرم على بقية أولاد 100 صح الواحد حسب الرواية. اللهم إلا أن نقول لا، نذهب مع الذاهبين إلى اشتراط اتحاد المرأة. قال وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب وجملة من الأخبار وقد تقدم بعضها، موثق زياد بن سوق مر معنا وتلونا صحيح الحلبي وموثق الصباطي. وقال أبو علي الطبرسي صاحب التفسير رحمه الله فيه، يعني في التفسير، لا يشترط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة. لماذا؟ لأنه يكون بين المرتضعين مع اتحاد المرضعة أخوة الأم من أم واحدة، وإن تعدد الفحل، وأخوة الأم تحرم التناكح بالنسب، هذه الصورة نضم لها، والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. فإذن الأخوين اللذين ارتضعا من أم واحدة وإن تعدد فحلها يرى أخوان بالرضاعة. قال وهو أي قول الطبرسي والكاشاني على ما نسب متجه، يعني كلام متين، لولا ورود النصوص عن أهل البيت عليهم السلام بخلافه، فتبقى النصوص مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم. شلون خصصناها احنا بعدد معين؟ شلون خصصناها بالنكاح؟ شلون خصصناها بأن يكون اللبن عن ولادة؟ شلون خصص كل هذا اختصاص هذه والدة على ما يحرم من الرضاع وعلى أمهاتكم من الرضاعة، وإلا اللفظ بإطلاقه يشمل كل مرضعة أرضعت أي أحد. لكن احنا خصصناها بمجموعة من المخصصات بناء على الروايات، وهذا أحد المخصصات. نعم الرابعة الواحدة تكفي. لا مو قياس، مو من قياس، مو خاصة على القاعدة، فرع على القاعدة. القاعدة بعمومها تشمل ما قاله. القاعدة تقول أي حرمة نسبية تحرم من الرضاع، صح؟ بين الأخ والأخت اللذين انتسبا إلى أم واحدة أكو حرمة ولا؟ طبق القاعدة ينتج أن أي أخ وأخت ارتضع من أم واحدة أيضا يحرم. كلام متين، يعني تفريع تام على القاعدة. لولا ورود هذه الروايات التي خصصت أن اللبن ينبغي أن يكون لفحل واحد لأفتينا بالحرمة في المطامع أيضا. انتهى الكلام عن الشرائط التي ينبغي توافرها في اللبن لكي يكون ناشر الحرمة. بعدين راح نجي في آخر البحث نتحدث عن ما يتفرع على ذلك، يعني ماذا يصنع هذا اللبن الذي هو لبن عن نكاح لا سفاح، والذي هو لبن ولد مو لبن درة هكذا، والذي هو مقدر بالأثر أو مقدر بالزمان أو مقدر بالعدد، والذي ارتضع فيه المرتضع خلال حوليه، والذي كان لفحل واحد. هذا راح نيجي بعد كم صفحة نتطرق إلى عند قوله وإذا اكتملت الشرائط المعتبرة صارت المرضعة أما وصار وصار، راح يجي التفريعات على هذا، وهناك تجي المعركة، يعني شلون نقدر نضبط التفريعات. لكن هنا يتحدث عن بعض المستحبات والمكروهات التي ينبغي توافرها في المرضع في المرضعة. نمر عليها سراعا. قال: ويستحب في الاسترضاع من أراد أن يجلب مرضعة لولده في غير هذا الزمان، كفتنا الشركات المعونة، اختيار المرضعة العاقلة. في الخبر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر: لا تسترضع الحمقى فإن اللبن يعدي، وأن الغلام ينزع إلى اللبن، يعني إلى الضئر في الرعونة والحمق. المسلمة العفيفة، هذا كله بناء على الروايات. إن عليا كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيروا للنكاح فإن الرضاع يغير الطباع. فكل هالأمور دي إليها مدخلية في شنو؟ في تغيير طبع هذا الطفل، فتختار المسلمة حتى لا يؤثر غير المسلم. عفيفة، الوضيئة من الوضاءة، يعني أن تكون حسنة الشكل. فإن اللبن يعدي في التبرير، عليكم بالوضاء من الظهورة، فإن اللبن يعدي، يعني هذا اللبن أيضا إله أثر في تشكيل هيئة الطفل. فإذا الولد شوية نسخة غير تمام، وده إلى مرة شوية نسختها منقحة حتى تنقح نسخته هو. الوضيئة الحسنة، يأتي للرضاع، لأن الرضاع كما ظهر معك في الأخبار مؤثر في الطباع والأخلاق والصورة، مو بس الطباع الداخلية، مو بس السلوك، حتى في الشكل يؤثر. قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا أفصح العرب بيد أني. قال لي واحد من الطلبة: شنو معنى بيدي أن؟ لهذه لم ترد في كلام العرب. بيد أني استثناء منقطع من قريش، ليس استثناء متصلا. بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة، وكانت هذه القبائل أفصح العرب أو أفصح العرب، فافتخر عليه السلام بالرضاع كما افتخر بالنسب. من قريش نسبا، وبني سعد وبني زهرة رضاعا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه. وقال الباقر عليه السلام: عليكم بالوضاء من الظهورة. الظئر في الأصل شنو؟ العطف. يقال ناقة مضؤورة إذا عطفت على ولدها، فكأن المرضع في حال الإرضاع تنعطف فصار ظئرا. قال: عليكم بالوضاء من الظهورة فإن اللبن يعدي. وقال عليه السلام لمحمد بن مروان: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي. لم نعثر على فليكن، يعني شو المشكلة؟ اللي ذكره في مجمع البحرين في كتاب الدال باب ما أوله الياء، يعني لسنا في حديث نريد أن نستدل به بقدر ما هو نوع من التسامح في الموضوع. زين، الذمية شلون من أهل الكتاب؟ قال: ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة. يعني إذا كانت هناك ضرورة ترتفع الكراهة، إذا لم يكن هناك ضرورة فهو مكروه ويكره بدونها. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، وفي بعض الروايات أحب إلي من لبن الناصبة، مما دل على الجواز. ويظهر من العبارة ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة كعبارة كثير التحريم من دونها. لما نقول يجوز عند الضرورة يعني يحرم في الأصل، والأخبار دالة على الأول على الكراهة وليس على الضرورة كما ذكرنا لك. قال: ويمنعها المستأجر أو صاحب الولد، يمنع الذمية زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخام. افترضنا هذه الذمية أنا، فيمنعها على وجه الاستحقاق، حينها مستأجرة على وجه الشرطية، لا هذا ولا ذاك، حايل عليها باللوك أنه هالفترة اللي ترضعي ولد لا تشرب خام، لا تأكل خنزير. فقد ورد ذلك في خبر سعيد بن يسار عن الصادق: لا تسترضع الصبية المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك. وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه: سألت عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم. فصحيح الحلبي: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته، قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع ولدك إلا أن تضطر، لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. إذن إحنا عندنا مراتب، النصرانية واليهودية أخف كراهة من المجوسية، والمجوسية أخف كراهة من الزانية، والمجموع حلال. ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته يملكها أو مستأجرته وشرط عليها ذلك فيكون مستحقا لها من باب الشر، وإلا إن لم تكن أمة ولا مستأجرة توصل إليه بالرفق. ويكره تسليم الولد إليها لتحميله إلى منزلها كما نصت الرواية، لأنها ليست مأمونة عليه من شر الخمر. والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار كما تلونا عليك، المحمول على الكراهة جمعا، رواية تقول نعم رواية تقول لا، نحمله على الكراهة جمعا. قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مضاءرة المجوس فقال لا ولكن أهل الكتاب. رواية أخرى يقول لا بأس منعهم من شرب الخمر. ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن زنا، مو هي بنت الزنا، هذا موضوع ثاني يأتي، لها اللبن الذي فيها من زنا، هي زانية والعياذ بالله. قال الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، والمراد به ما ذكرناه، يعني مو بنت الزنا، لأنه قال بعد ذلك: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. عندنا مجموعة من الروايات البعض اعتبرها على خلاف القاعدة، مجموعة من الروايات أن مثلا هذه المرأة عندها أمة فزر بها أحد، الرجل عنده أمة فزر بها عبده، الإمام عليه السلام يقول يحلله فيطيب اللبن. خلاف القاعدة، هذا التحليل المتأخر لا يؤثر في ما وقع سابقا فيقلبه عن الزنا، لكن هكذا جاءت الأخبار. وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة، يعني جعل الرجل الذي فجر بالمرأة في حل، يعني حلل له ما صنع. وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها، ما عندنا نص عليه بالخصوص، بس ما دام الرضاع مؤثر في الطباع والأخلاق، وهذه بعد من جملة الأشياء المؤثرة، والتشويه في خلقها مقابل الوضيئة، عندنا القباح ورد في الرواية، والحمقاء. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشب عليه. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع. زين، إذن احنا قلنا بالنسبة إلى ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا، المقصود أن تكون هي زانية. وقلنا أن مولاها لو أحل الفرج للذي زنا بها ارتفع الزنا، وقلنا أنه مناف للقواعد. لا ينتفي الوضع ولا ينتفي. ولذا نسبها المحقق في الشرائع إلى الشذوذ، هذه الروايات، ومنها الصحيح، صحيح هشام بن سالم، جميل بن دراج، سعد بن أبي خلف جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها. جت والله جابها، يعني فجرت فصارت ذات لبن، قال عليه السلام: فمرها فلتحللها يطيب اللبن. وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن من عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت فاحتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم. إلى غير ذلك من الروايات، ولا معارض لها. البعض قال: نحملها على ما لو تزوجت الأمة بدون إذن مولاها وبعد الولادة أجاز المولى، لكنه حمل فيه تكلف لأن المسألة فجرة، ومن ثم يكون مذهب الحدائق في رمي هذه الروايات بالشذوذ باعتبارها منافية للقواعد الواضحة. لا يمكن أن يكون هناك إن صح التعبير فعل لاحق يؤثر في الفعل السابق. طبعا في الاعتباريات ترقى منا كثير، أن الاعتبار خفيف المؤونة، لكن هذا عمل تم وصار. يصعب القول بأنه بعد هذا التحليل الآن راح يقلب الواقع الخارجي الذي صار، عملية هي فعلية وصارت، لكن هكذا جاءت الروايات. ما لنا إلا أن نسلم أو نرد علمها إلى أهلها. هذا تمام الكلام في المستحبات والمكروهات بالنسبة إلى المرضعة. طبعا لا أنسى أن أقول أن المرأة المولودة من زنا أيضا لبنها فيه كراهة، يعني مو فقط اسمه لبن الزانية. لا، سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. فقط هي، حتى بنتها التي ولدت من الزنا لبنها أيضا لا يصلح. من ثم يكون الحكم اثنين عندنا: لبن الزانية ولبن بنت الزانية المولودة من زنا يعني. ويأتي الكلام عما يترتب على اكتمال الشرائع. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.